أما حديثنا اليوم هو في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تفاصيل عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكتبون حديث عبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه. هذا الصحابي ولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو صغير، وهاجر مع والديه وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد واستصغر ورد، ثم بعد ذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب و رفيق المشاهد، وهو صحابي معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بأفعاله، ومن أهل بعث رضوان وأحد العباد له الذين تأخرت حياتهم احتيج الى علمهم. واحد المكثرين من رواية الحديث فهو يلي المرتبة بعد ابي هريرة رضي الله عنه، فله في كتب الحديث 3600 حديثا، بينما ابو هريرة له 5674 حديثا. ثم يجيء بعده انس، ثم ابن عباس، ثم عائشة، ثم جابر بن عبد الله، ثم هو معه. هذا الصحابي قضي بثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووصوا بالصلاح، توفي سنة 73 من الهجرة. الحديث الذي معنا رواه الشيخان ولفظ مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وأيضا أخرج من البخاري ومسلم بسند آخر، وسند عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بلفظ: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذه السلسلة التي سميت السلسلة الذهبية عند البعض، وهي أعلى مراتب وعلى الدرجات، التي توفر أعلى صفات الرواة وعلى الدرجات وأكملها. كذلك روى البخاري نفس من طريق مالك عن نافع بن عمر الحديث: فاقدروا له، لكن جاء بعد ذلك مفسرا حديث أخرى تفسر المجمل الموجود في فاقدروا له. هذه الرواية الأخرى التي وردت منها رواية حذيفة عند ابن خزيمة، ورواية أيضا أبي هريرة، رواية ابن عباس عند أبي داود والنسائي في آخرها: فإن غم عليكم فاقدروا العدد 30، في رواية تقدروا العدة 30. يعني هذه الروايات جاءت مفسرة بمعنى تقدروا له، لأن العلماء بعد ذلك يختلفون في معنى تقدروا له، وبعضهم يرى تقدروا له بتضييق من عدة شعبان بصوم رمضان بتحضيره تحت السحاب، وهو مذهب الحنابلة، وما سنعرفه إن شاء الله في حديث لاحق. وبعضهم حمل تقديره له على تقديره بحساب المنازل كعجاب الحساب الفلكي، وما عليه الجمهور الآن فسروه بما نحو ما أتت الأحاديث الأخرى مفسرة ومبينة لهذا الإجمال الموجود في قوله فسروا له، أي فأتموا العدد 3. الفوائد قبلها الغريب الحديث: غم عليكم، فرض غم وأغمى أغمي وغب وغم بالتسديد، كلها بمعنى خفية. ووردت أيضا رواية غبة من الغباء، وهو الغبرة في السماء، من نفس المعنى بمعنى خفية. لهذا قد غبي إذا يعني خفي عليه الأمر يعني. وذكر الإمام من العربي مالكي أبو بكر ذكر أنه جاءت روايات أخرى بمعنى لنفس المعنى، وهي فإن عمى عليكم العمى، وهو بنفس المعنى السابق أي خافية، لأن ذهاب البصر إنما يكون في المشاهدة، وذهاب البصيرة إنما يكون في المعقولة. هذا بالنسبة لهم غمة، وروايات الأخرى كلها في معنى واحد. تقدروا له من قدرت الشيء، أقدره وأقدره وقدرته، كلها أيضا بمعنى واحد بمعنى التقدير. ومعناه كما ذكرت آنفا عند جمهور العلماء معناه انظروا أول الشهر ثم احسبوا تمام الثلاثين، بمعنى تقدروا العدد ثلاثين. هذا هو معناه عند جمهور العلماء، خلافا لمن رأى كما قلت أن التقدير بمعنى تضييق من شهر من عدة شعبان لصوم رمضان، هذا في حكمة إذا كان السنة غير مخفية، وهو رأي الحنابلة، خلافا لمن قال أن التقدير وحسابه حساب المنازل والخمر. الرأي هذا هو القوي كما سنعرفه في الحديث الآخر. ما هي القواعد والأحكام التي نأخذها من هذا الحديث؟ أول شيء قوله ذكر رمضان، يجوز إطلاق رمضان من غير كراهة وبلا شرطية تقييده بالشهر، خلافا لبعض المالكية الذين يذهبون إلى القول بأنه لا يجوز إطلاق رمضان أو لفظ رمضان بدون تقييد. وهؤلاء استندوا إلى ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في مسنده، عن أبي هريرة مرفوعا لا تقولوا جاء رمضان، لأنه اسم لله تعالى، ولكن قولوا جاء شهر رمضان. وطريق أو بعض الشافعي يذهبون إلى التفصيل في المسألة، يرون أنه إذا جاء دليل أو قرينة مبينة أن المراد به الشهر فيجوز إطلاقه بغير صراحة. أما إذا جاء مقترنا بالشهر، أما إذا جاء غير مقترن بالشهر وليس فيه قرينة دالة عليه فلا يجوز، إنما يكون مع الصراحة إذا ما تلفظ به. هذا التفصيل عندهم إذا قال مثلا ثم رمضان أو ثم رمضان أو رمضان أفضل الشهور، هذا عندهم أنه صحيح من غير فراغ تلفظ في ذكر أمر. أما إذا قال أحب رمضان أو جاء رمضان أو حضر رمضان عندهم هذا يكره ذلك. الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة والمذهب الأول يجوز إطلاق لفظ رمضان من غير كراهة، ذلك لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام الشرعية يجب أن تكون ثابتة وصحيحة. وقد ورد في بعض الأحاديث إطلاق لفظ رمضان من غير تقييد، أنه كان في حديث الباب هذا أولا، وحديث يقول صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعبيد حجة، أو يقول صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية يقال لها إذا كان رمضان فتعتمري فإن العمرة تجزي عن حج، عمرة في رمضان تجزي عن حج. إذا وردت إطلاق لفظ رمضان ويتقيد من فيها، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء توقيفية تحتاج إلى دليل صحيح لإثبات هذه الأسماء. والحديث الذي معنا أو الذي ذكره المالكية ورواية عن الإمام وهو ما أورده أو ما رواه الإمام أحمد المسنده وغيره ابن عبيد وغيره، هذا حديث ضعيف بل هو موضوع تأكيدا كما ذكر الإمام الشوكاني في القواعد المجموعة، أن الحديث هذا الموضوع وتعقبه المعلم اليماني بقوله سنده مظلم وأنه موضوع بلا ريب. ولو سلمنا أنه صحيح فلا يلزم منه أن يكون تلفظ بذلك، أن يكون أن تلزمه القراءة كما ذكرت في وجود أحاديث صحيحة صريحة في الجواز. وبالتالي فالحكم إذا كان هذا فيقدم ما هو صحيح لا من هو دونه. هذا بالنسبة لقوله كثر رمضان. ثم قال بعد ذلك لا تصوموا حتى تروا الهلال. فهنا فيه أن النهي عن الصيام مغير بغاية، هو إلى حين وقوع الرؤية، بمعنى أنه لا يجوز إقبال رمضان للصوم، وهو ما عليه جمهور العلماء الذين يرون النهي عن الصيام من الشك، بمعنى أنه لا يجوز إقبال رمضان بصيام اليوم الذي قبله، أي إقبال رمضان بالصيام في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال. قلت ذهب إلى ها جمهور العلماء في النهي عن صيام يوم الشك، ووافق الحنابلة الجمهور فيما إذا كانت السماء مطفية، وقالة الجمهور فيما إذا كانت السماء فيها غيم لا يرى فيها ظلال، فعندهم أنه يضيق من شهر شعبان ويصام ذلك اليوم، وخلافا أيضا للأحناف من أسياتي أنهم يجيزون قيام يوم الشك مطلقا سواء كان له سبب أو ليس له سبب. وهذه المسألة سنأخذها إن شاء الله في حديث الآخر، حديث عمار بن يوسف، أنها من قام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، سنأخذها بشيء من التفصيل وبإثبات إن شاء الله. أيضا مقتضى الحديث في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال يفيد النهي عن الصيام قبل الرؤيا، ومن لوازم النهي عدم انعقاد الصوم وعدم إلزائه، أي من لوازم النهي ألا يكون الصوم صحيحا وألا يثاب على ذلك الصوم. وبهذا قال الشافعي وخالف في ذلك الأحناف. هؤلاء يرون أنه إن قام ذلك اليوم ثم ظهر له أنه من رمضان الزائر، وإن ظهر له أنه من غير رمضان تطوعا صح صومه أيضا، علما أن الأحناف كما ذكرت آنفا يجيزون صوم يوم الشك مطلقا سواء كان له سبب اعتاد على صيامه او لم يكن له سبب. ونص الحديث رد على من قال بجوازه فضلا عن حديث عمار بن ياسر كما سيأتي. دائما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال يدل على أن الشرع علق الصوم والإفطار بالرؤية، بمعنى أن علة الصوم والإفطار هي رؤية، فإن تعذرت فإكمال الشهر 30. أو بعبارة أخرى الشارع جعل مناط الحب في الإفطار والصوم وعلقه بالرؤية إذا وجدت وتحققت ووقعت، وإلا فهو معلق على إكمال الشهر 30. وبهذا لاحظ الجماهير السلف القلم، بل نقل الإمام البادي إجماع السلف على هذا، ومنه يتبين أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، لأن الشرع لم يعلقه على الحساب وإنما علقه على الرؤية، فإذا انتفت الرؤية علقه على إتمام الشهر 30. في كل منهما يقين بالرؤية أو يقين بالإتماء الشهر 30. وخالف بعض العلماء في ذلك فأجازوا إحالة حصول الغيم والسحاب الذي يحول بين الهلال والرؤية، أجازوا أن يلتجأ في ذلك إلى الحساب الفلكي. وبهذا قال مطرف بن عبد الله وأيضا بن صريج أبو العباس ومنه بن قتيبة وبه قال أيضا بن دقيق وآخر، هؤلاء ذهبوا إلى القول بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي في التقارير وإثبات دخول الشهر رمضان أو دخول شهر شهر. هؤلاء عمدتهم كما ذكرنا آنفا مؤسسة على قوله صلى الله عليه وسلم فقدروا له، ففسروا فقدروا له على أنه يكون تقديره بحساب المنازل أو الحساب الفلكي، كما تظهر على جواز الاعتماد على الحساب الفلكي بالإجماع الحاصل للمحبوس في المثمورة ما استدل بها من دقيق العيد، أن المحبوس المثمورة الذي لا يرى وتحجبه عن رؤية الهلال على الإجماع قائم في حقه، لأنه يعمل في الحساب ويصوم سهره ويفطر نحو ما يحسب تلك الأيام. وعززوا هذا القول بالقياس على أوقات الصلوات اعتمادها على الحساب على في معرفة دخول أوقات الصلوات من دور وعصر ومغرب وعشاء وصبح. قالوا إذا كان هذا جائزا في أوقات الصلوات فبما لا يجوز ذلك بالنسبة في الصوم، وإن شئتم فإنهم قالوا كأنهم ألحقوا مطالع الحمر والمنازل به على منازل الشمس ومطالعها قياسا كونيا وضعيا أو وضعا كونيا من أمرها. ذلك عندهم على ما يقول ابن دقيق أن الحساب دل على وجود الهلال في وضع ما في السماء لكنه لا يرى بوجود مانع فيقتضي المقام عندهم يقتضي ذلك وجوب الصوم بوجود سببه الشرعي. ووجود سببه الشرعي هو العلم بوجود الهلال. ولما كان العلم قائما بوجود الهلال بالكتاب الثلاثين ووجد سببه، فإذا وجد السبب وجد المسبب أو وجد الحب، وإذا انتفى السبب انتفى الحب. فلما كان بالكتاب الثلاثين يثبت لنا وجود السبب وهو العلم بظهور الهلال، كان حال هذه عندهم انه وجد السبب يوجد الحب فيثبت مع الصوم. هذا ما ذهب هؤلاء اليه. والظاهر الصحيح من هذه الاقطار والمذهب الاول، لان القول بالخطاب السلفي لا سلف له اصلا، وهو مصادم للنصوص التي تأمر بالرؤية وبالإكمال، بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته فإن غم عليكم فافطروا له. حديث الآخر: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. الحديث وهذا الحديث الغالب: لا تصوموا حتى تروا الهلال. كلها تجعل مناص الحكم في أو علة وجوب الصيام أو وجوب الإفطار علقها بالرؤية. فتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالرؤية وبإكمال الشرط، كلاهما يقين، لأن المشاهدة يقين، وأيضا إكمال الشهر يقين، فلا يصار إلى غيره، بينما هذا الكتاب ظني، فلا يصار من الظن فلا يصار إلى الظن مع وجود يقين. ثم أن ما ختم به الحديث أو ما زين به الحديث يدل أو يشعر على أنه لا اعتماد على الكتاب السلفي، فلم يقل فإن غم عليكم وأوكل الأمر إلى الكتاب، بل أوكل الأمر إلى كافة المكلفين في كتاب في إتمام شهر، بمعنى أنهم ينظرون في أوله ثم يحسبون الشهر إلى آخره، فتحصل بذلك اليقين أن الشهر عشر وهكذا، يعني شهر 30 يوما أو الشهر 29 يوما. أما قياسهم على المحفوظ في المثمورة، وقياسهم أيضا على الصلوات على مواقيت الصلوات ثابتة بالكتاب، فالحاقهم أو قياسهم هذا بالنسبة للمحبوس المسمورة وقياس مع ظهور الفارق أولا، وثانيا هو قياس ذات الاعتبار لمصادمة بالنصوص الواضحة الثابتة الصريحة بإماطة وتعليق الشارع الحكم الصوم والإفطار على غير على الرؤية فهو صاحب الاعتبار لمصادمته للنصوص من جهة ولمصادمته إجماع السلف على اعتمادهم على الرؤيا كما تقدم من نقله الإمام الزهبي من جهة. من جهة أخرى فهو قياس مع ظهور الفارق الفرق الظاهر بين المعذور الذي يكون في المسمورة الذي لا يعرف ربما حتى الأيام التي هو فيها التي قضاها فله أن يصل أمره إلى الكتاب لوجود العذر وهو مع ذلك إذا تبين خطأه أعاد بين ما غير المعذور وهو موكول أمره إلى الرؤية. فإذا هذا القياس يجمع ظهور الفارق من جهتين من جهة وقياس فاسد الاعتبار من جهة مصادمته للمصدر الإجماع. أما القياس على مواقيت الصلاة فيظهر بطلانه أيضا من ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه قياس في مقابلة النص، فنفس الكلام الذي قلنا بالنسبة للمحذوف المسمورة يقال هنا لأنه في مقابلة النصوص والإجماع، وكل اجتهاد أو قياس كان في المقابلة ذلك كان في الاعتبار. الوجه الثاني أن الاعتماد على المواقيت بالنسبة للصلاة هذا الأصل المقيت عليه مختلف فيه، ومنهم من اعتمده ومنهم من نفاه. ولا شك أن القياس على أصل مختلف فيه لا يمكن في الحال هذه أن يأتي بالنتيجة التي يمكن الخصم لا ينتمي على هذا الأصل. هذا من جهة ثانية. جهة ثالثة أن يقال أن المعروف في قياس العلة قياس الشرع عموما أنه لا بد أن يكون المقيس عليه معقول المعنى، يكون المقيس عليه أو علة تعرف أو تدرك. ومواقيت الصلاة ليس لها علة تدرك، فكيف يقاس الفرع الذي لم تدرك العلة فيه والأصل الذي لم تدرك العلة فيه؟ لأنه القياس يشترط أن تكون العلة جامعة بين الأصل والفرع، فكيف يقاس هذا على هذا وعلى هذا؟ هذا لا يصح، وبالتالي ينقرن هذا القياس ويبطل من الوجوه الثلاث. ويكفي الوجه الأول في المصادمة من النصوص أن يقال أنه لا يمكن تأويل على مثل هذا القياس والنصوص ظاهرة فيه وثابتة. وسنتعرض أيضا في ربما في مسألة لاحقة وهي اختلاف العلماء في الأصل في اختلاف العلماء في وحدة المطالع من اختلافها، أي هل العبرة في اختلاف المطالع العبرة بوحدة المصالح، ثم تعرفوا أيضا تليا بين منازل القمر ومنازل الشمس، لأن منازل الشمس نسبي، بينما منزل أو منازل القمر مطلق، فلا يقاس في الأصل أن المطلق على النسبي باختلاف بينهما، سيأتي ذلك الكلام مفصلا. يعني أقول ولو سلمنا القياس الذي ذكر هنا، قياس التوقيت، توقيت رؤية في ثبوت الصوت، في ثبوت الإفطار على مواقف الصلاة، مواقف الصلاة ثابتة، إذا سلمنا ثبوتها فهي ثابتة عن طريق منازل الشمس، بينما الأخرى منازل القمر، ومنزلة القمر منازل القمر مطلقة، بينما منازل الشمس نسبية. نتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة. الحاصل فيه أن الشرع ما دام علق حكم الصيام والإفطار، علقه على الرؤية إذا أمكن، فإلا إذا تعذر في علقها على إكمال الشهر 30، أن هذا هو ما عليه سلف الأمة مجمعين على ذلك، ولكن طرأ الخلاف بعد ذلك كما علمتم قبل قليل من قال بالحساب. فبذلك يذهب بعض أهل العلم إلى القول أن ما ذهب ما وقف عليه الشرع وعلق عليه رؤية وإسنادا، هو أنه تعبدنا بذلك. من قال بخلاف ذلك فقد ابتدع في الدين، أي جعل تعبد بالحساب الفلكي والتعبد في الرؤية والغاية فيه النهي، وما بعد الغاية فيه وجوب صيام. والحديث جعل وجوب الصيام بمجرد رؤية الهلال ليلا أو نهارا، لكن الجمهور قالوا إذا رؤية الهلال نهارا فهو اليوم المستقبل، هذا اليوم الذي يأتي بعد ذلك، فيتفقون جميعا أنه إذا رؤية تلك الليلة النصام النهار الذي يلي ذلك. إذا الجمهور العلماء محكي وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وكثير من الصحابة الذين قالوا أنه إذا رؤي الهلال في النهار مطلقا فهو لليوم القادم، لليوم المستقبل الذي يأتي بعد ذلك اليوم. وخالف في ذلك مع أهل العلم، وهؤلاء يفرقون ما قبل الزوال وما بعد الزوال، يجعلون أنه إذا رؤي الهلال ما بعد الزوال فيكون في اليوم الذي يعني من يوم الآخر المستقبل. وإذا رؤية ما قبل الزواج فهو في اليوم الماضي، بمعنى أنهم قبل الزواج وما بعد الزواج. يجعلون أنه إذا رؤية الهلال ما بعد الزواج فيكون في اليوم الذي يلي، يعني من يوم الآخر المستقبل. وإذا رؤية ما قبل الزوال فهو في اليوم الماضي، معنى أنهم أكلوا يوما. وإن كان في الخلاف بين هل يقضونه أو يكفي لتقارير علمية بمجرد العلم بكونه في رمضان بعد رؤيته مباشرة تقرير علمية كافي ذلك في الإجزاء، لأنه من أهل الأعذار. هذا خلاف سنتعرض له أيضا في حديث حفصة الله. وهؤلاء سندهم في ذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والحديث الذي معنا كان هنا أيضا لا تصوموا حتى ترى الهلال، هذا فيه إجماع على أنه لا يصام بالليل، ولا ويجمعون مع الطريق الآخر على أنه بعد الزوال لا صيام، يكون من ليلة الليلة اللاحقة. وبالتالي هذا الإجماع عندهم خصص العموم الموجود في صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فيبقى ما قبل الزوال يشمله الحديث عندهم أنه يكون في الليلة الماضية ولا يكون في الليلة اللاحقة. وخالف في ذلك الشيعة الإجماع أصلا فأوجبوه فيما قبل الزوال وفيما بعد الزوال. الظاهر أن القول الأول أقوى سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، يكون في اليوم اللاحق ولا يجب في ذلك اليوم، إعمالا بالأحاديث التي ستأتي بعد حين، وهي منها حديث الحديث التي جاء فيها أعرابيان يخبران النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أهل رمضان رأى الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا غدا. هذه الحديث تنتشر إلى أنه كان في الصباح ولا في المساء، كان قبل الزوال أو بعد الزوال، فكان الحكم أنه إذا رؤي في النهار الصباح فيما قبل الزوال أو بعده له حكم واحد، أنه يكون في اليوم الذي يلي. الحديث هنا في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، جعل كما قدمت علق الشرع أمر الصيام والإفطار بالرؤية. حلق هذا الرؤية، لكن ليس بالحديث المقصود منه أن تثبت رؤية الهلال في حق كل مكلف وفي حق جميع المسلمين، بل إذا رآه البعض ثبت في حق البقية، أي ثبت في سائر المسلمين. هذا البعض الذي يثبت به الهلال أو يثبت به حكم الصوم والإفطار، هذا البعض هل هو الواحد العادل أم يشترط أن يكون اثنان وما يزيد؟ يعني هل البعض هو يتمثل في عدلين أو في واحد أو بخبر واحد فقط يثبت في رمضان أو إلى شوال؟ مذهب مالك والأوزاعي وهو مذهب أيضا إمام الشافعي في القديم ورواية عن إمام أحمد، قالوا أنه يشترط في الرؤية كما يشترط في إثبات الحقوق، وما تثبت في الحقوق وهما شاهدان يشترطوا أيضا في إلى ثبوت الشهر صوما وإفطارا، أن يكون البعض المعتبر هو عدلان. هؤلاء استدلوا بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، كما استدلوا بحديث شاهداك وفي حديث آخر لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن جمع من الصحابة. هؤلاء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيتي افطروا لرؤيتي وامسكوا لها، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، فإن شهدان مسلمان فصوموا وافطروا. أيضا تدلوا بأنه قراء الناس الهلال، فقدم أعرابيان شهد عند رسول صلى الله عليه وسلم أنه أهل، أي رأوا الهلال هلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا. وكذلك حديث آخر أن جمعا أو ركبا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرانه برؤية الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا غدا. إذا هذه الأحاديث كلها تدل على أن المعتبر في ذلك هو شاهدان، ولا يكفي شاهد واحد في إثبات رؤية رمضان ولا في إثبات رؤية شوال. وخالف في ذلك كل من الإمام الشافعي والإمام الإمام أحمد في أظهر قوليهما أو الأشهر قولين عند الإمام الشافعي وتبع من الإمام أحمد، هؤلاء يذهبون إلى القول بأن الشاهد الواحد كافي في إثبات رؤية الصوم والإفطار. هؤلاء يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. والحديث واضح في اتفاق النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الواحد في إثبات الصوم، كذلك بالنسبة للإفطار. كذلك يستدلون بحديث الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، وقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلال أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الذي ذهب إليه كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد في أشهر قوليه ما هو مذهب ابن حزم الظاهري، وبه قال الطمعاني وأيده الشوكاني وناصره. ويرى الإمام ابن حزم في حال النظر إلى دليل المعارضين والمخالفين، قال: نحن نقول بالاثنين، لكن هذا لا ينافي الواحد، عنده الاثنين. الأدلة التي استدل بها القائلون بوجوب عدلين، قال: هذه لا تنافي ما نقول بالعدلين، ان الواحد فما يزيد كله يثبت لي الرؤية، لكن هذه الحديث عندها لا تنفي الواحد بالنظر إلى قوام الإمام ابن حزم الظاهري، لا يأخذ بمفهوم المخالفة، لأن هذه الأحاديث الأخرى التي نصت على شهادة الشاهدين أنه يلتمس من مفهومها أو من دليل الخطاب، يلتمس هذا كما تعلم جواز الواحد، لكنها إنما يثبت ذلك عن طريق مفهوم عن طريق دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، وهو لا يأخذ به أصلا أو من قواعده وأصوله أنه لا يأخذ بالمفهوم. وبالتالي قال أنه نحن نقول بالاثنين، لكن الواحد هذا ثابت وبالتالي نأخذ به. أما الإمام الشوكاني فعارض أدلة الأولين، أنه أولا أن الأحاديث الواردة كلها تدل على الاثنين، وهي تدل بالمفهوم على أنه لا يجوز الواحد. أما أدلة الفريق الثاني الذين استدلوا بحديث ابن عمر أنها وحديث الأعرابي هذا أنها تدل بمنطوقها على جواز الواحد، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمت دلالة المنطوق على دلالة المفهوم، وبالتالي قدم شهادة الواحد في هذه على تقدم شهادة الواحد في إثبات الصوم والإفطار على المفهوم الذي يمنع شهادة الواحد بأدلة ثابتة. كذلك يرى الإمام الشوكاني بأن عموم الأخبار تكون إنما تكون بالخبر الواحد، الأخبار تثبت بالخبر الواحد، وهذه لا تخرج عنها، بمعنى أنها داخلة في الأخبار التي يكتفى بها بشهادة واحد، وإنما يكون شهادة اثنين وغير ذلك مؤيدة ومؤكدة، ولا تكون هذه مبنية على الشهادة التي يطلب فيها شاهدين. هذا الذي قرروه، فالذي يظهر والله أعلم أن مذهب الأولين هو أقوى من مذهب الآخرين، ذلك لأن ما تدل به الفريق الثاني وما عزز به الإمام الشوكاني من نفس الله في مثل هذه القواعد، الذي يظهر أن الحديث بن عمر وإن كان في ظاهره قويا، غير أنه يعكر عليه من جهة أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شهادة تصدقه، ثم كمل نصاب الشهادة لابن عمر رضي الله عنهما، بمعنى أنه لم يكن ذكر ابن عمر في هذا الحديث سوى أنه أخبر عن حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأمر بصيامه، وليس فيه أي ليس في هذه القصة أو في هذا الحديث ليس نصا في قبول الشهادة بمفردها، بمعنى أنه ليس فيه لوجود الاحتمال السابق، ممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شهادة ثم لما سمع شهادة أخرى كملها به، فكان لذلك قبل الصوم بشهادتين، وهذا موافق وتجتمع فيه أدلة الفريق الثاني إذا ما طيرناها إلى ذلك. يدل على ذلك أو يعزز هذا الاحتمال أن الذي نقله عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما ذكرنا في الحديث عن جمع من الصحابة يوافقون هذا، فيقول في الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا، دليل على أن مجموع أو جمع من الصحابة أخذوا بمثل هذا المفهوم. ثم زاد أبو داود في قصة طويلة أن ابن عمر يشاركهم الرأي في ذلك، لأنه قال في الحديث في قصة طويلة مع أمير مكة، وفيها في آخر شيء قال: وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بشهادة شاهدين، قال: وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الاحتمال الوارد هذا وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا صريحا على قبول خبر أو شهادة الواحد في الصوم والإفطار في وجود احتمال، ويعززه جمع من الصحابة ما يعززه موافقة ابن عمر وهو راوي بهذه القصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أو بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الأعرابي الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عنده إلى آخره، هذا الحديث لا يقوى على النهوض، فضعفه أهل الحديث وأنه لا يصلح للاحتجاج، وعلى فرض أنه يصلح للاحتجاج فهو قابل للتأويل، كأنه في ذلك كشأن الحديث السابق وهو حديث ابن عمر السابق يقال فيه إذا ما أردنا صحته يقال فيه على نحو ما قيل في ابن عمر بأنه أكمل شهادته بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، فكمل شهادته لأنه قد يحتمل أن يكون في شهادة سابقة له. أما ما ذكره ابن حزم بأننا نأخذ بالاثنين نقول به، وأنه ليس فيه دليل على نفي شهادة الواحد، فهذا مبني كما قلت آنفا على مفهوم أو دليل الخطاب هو حجة أو ليس بحجة، وهذا ليس مقام ذكر حجية معدوم الجمهور على حجيته، والأحناف والظاهرية يذهبون إلى عدم حجية الحجية المفهومة. أما ما ذهب إليه الإمام الشوكاني فهو صحيح تقريبا، أن دلالة المنطوق أولى من دلالة المفهوم ولا شك، لكنه إذا لم يكن هناك احتمال المذكور في حديث ابن عباس وضعف الحديث الذي تدل به في حديث الأعراب، فإنه مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال به، الاحتمال هذا يكون متحققا في الجمع بين القولين الأول والثاني، بمعنى أنه إذا قلنا أنه كمل نصابه بشهادته معنى ذلك أنه قبل شهادة العدلين، معنى ذلك في توافق بين أدلة مالك وغيرهم وبين أدلة لا تعارض بينها، وإذا انتفى التعارض فالجمع كان متحقق، فإذا تحقق الجمع فلا ترجيح، وبالتالي فلا ترجيح بين المنصوب والمفهوم كما لا يحدث. هذه جملة ما ذكره الفريق الأول والثاني. أما الحمل على العموم على الأخبار فإنه يكون سائغا إذا ما قلنا أنه لم يرد في ذلك أي دليل، فلما ورد دليل على أنه يشترط في البعض الذي يرى الهلال حتى يصوم البقية أنه يشترط فيه عدلان أو شاهدان، في هذه الحالة يجب المصير إلى ما أثبته الدليل، وما أثبته الدليل هو عين ما هو ثابت بالنسبة للحقوق يستشهدوا شهيدين مثل ذلك. هذه الحاصل المسألة. الحديث أيضا من جهة أخرى يستدل به الفريق القائل في جواز اختلاف المطالب، بمعنى انه اذا رؤي في بلد لا يلزم بلد اخر ان يصوم لانه البلد الاخر لم يروه. الحديث قال لا تصوموا حتى تروه، استدل به، استدل بالحديث هذا فريق من اهل العلم الذين يقولون لأن العبرة باختلاف المطالع، ويوجهون الحديث على أنه الحديث قال لا تصوموا حتى تروه، فإذا رؤي في بلد كان الواجب على أهل البلد الذين شهدوا وحضروا أن يصوموا، وليس ذلك ملزما لبلد آخر لأنهم لم يروا الهلال. هكذا استدل به كما سنعرفه مطولا في الحصة اللاحقة في اختلاف مصالح هذه ووحدة المصالح، فاستدل به هؤلاء على أن الحديث لهم وأنه يرشد أن أهل البلد الذين لم يروا الهلال فيلزمهم أن يصوموا، ويستدلون بحديث قريب عند مسلم لإفادة ذلك. أما الفريق الثاني الذين يقولون بوحدة المطالع أيضا يرون أن الحديث لهم إذ لا يختلف عن بقية الأحاديث الأخرى، لأن الحديث له منطوق ومفهوم. أما منطوقه فهو النهي عن صيام حتى الرؤية، وما بعد الرؤيا نقيض ما قبلها، أي ما بعده نقيض ما قبله، بمعنى فيه وجوب الصيام بعد الرؤيا. ووجوب الصيام بعد الرؤيا معناه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فافطروا له، فيكون الحديث هو نفس الأحاديث التي تأمر بالصيام لرؤيته وإفطار لرؤيته. فقالوا هذا أيضا دليل لنا وليس دليل للفريق الثاني. هذه المسألة إذن أو هذا الحديث من هذه الحيثية تنازعوا كل من الفريقين، الفريق الذي يثبت اختلاف المصارع والفريق الذي ينفي اختلاف المطالع، بل يثبت وحدة المطالع، يستدل به كل من الفريقين على وجهه ويعززه بأدلة أخرى كما سترونه إن شاء الله في الحصة اللاحقة. حال تناول هذا الموضوع اختلاف المطالع من وحدة المطالع وأقوال أدلة كل فريقين، ثم مناقشة هذه الأدلة ومحاولة الخروج بسبب الخلاف الذي يمكن أن نحدد من خلاله الرأي الراجح في هذا الموضوع. الحديث أيضا الذي معنا هنا دائما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، ما هي الحكمة من النهي عن استقبال رمضان بالصوم؟ هنا العلماء قالوا النهي عن استقبال الحكمة في ذلك هو النهي، وفي ذات النهي عن صيام ذلك اليوم وهو يوم الشك، فمن صامه فقد طعن أو حاول الطعن في الحكم. هذه الحكمة هو تقرير النهي في معرض النظر من يطعن في الحكم إذا ما صام ذلك اليوم، لأنه قال هذه حدود الله تعالى، ومن فعل غير ذلك فقد طعن في هذه الحدود. والإمام حجر يرى أن هذه الحكمة هي وهذا الرأي في ذكر هذه الحكمة هو الرأي المعتمد. وفيه آراء أخرى، بعضهم ترى أنه في النهي عن صيام ذلك اليوم في قوله لا تصوموا حتى تروه، رأى هؤلاء أنه إنما جعل الشرع الحكمة في التقوية والنشاط، بحيث أنه يدخل رمضان في قوة ونشاط. وبعضهم رأى الحكمة من ذلك هو عدم ارتباط أو عدم اتساق بين الفرض والنفل، بحيث أنه جعل بين الفرض والنفل حدا قاصما بينهما، وهو أن يجعل ذلك يوم الشك فيه عدم الصيام، لئلا يرتبط صوم التطوع مع صوم الفريضة. وكذلك جعل العيد فاصلا بين صوم الواجب وبين صوم التطوع. لكن هذه الحكمة الأولى والثانية يريد ما يعكر عليها، وهو قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم ذلك اليوم فليصومه، أن ذلك لمن كانت له عادة وقعت عادته في صوم يوم الشك جاز له أن يصوم يوم الشك، من ذلك اعتبار التقوي أو اعتبار إيجاد فرق أو إيجاد حاجز بين النفس والفرق لا يتم. ذلك كان ما ذكره الإمام ابن حجر من حكمة في صيام يوم، في النهي عن صيام يوم الشك، أظنه هو الأقوى والأولى. هذه إذن الفوائد والأحكام التي يمكن أن نلتمسها من حديث الباب. وفي الحصة اللاحقة إن شاء الله نحاول أن نتعرض إلى أقوال العلماء وأدلتهم في كل من اختلاف المطالع، من وحدة المطالع، هل أن رؤية بلد تعم جميع البلدان كما هو رأي جمهور العلماء، أم أن رؤية بلد لا تعم جميع البلدان وتعم بعض البلدان وليس كل البلدان، وهل في التباعد بين الأطراف أو البلدان بعض من ضابط في التباعد هذا بين المشرق والمغرب، أم أنه لا ينفع هذا التباعد في وجوب الصوم إذا ما لحقه وإذا ما وصله الخبر في وجوب الصوم.
الله تعالى.
من حولها يعني تزيد من وخالف أصله ممكن لا هو يقول أن معروف عن الإمام الشوكاني في كثير من مسائله كما ذكرنا عدة مرات أنه يرى أنه لا تعارض بين الفعل والقول وأن قوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا هذا قول وأن قول ابن عمر لما جاءه فأخبره أنه راجل فصام وأمر بصيامه فأمر بصيامه يعني من فعله أنه اكتفى بشهادة الواحد من فعله أنه اكتفى بشهادة في حين أن قوله لم يكتفي بشهادة الواحد ممكن أن يكون هذا معظبا من جهة لا نظر إلى شوكاني ممكن يقول أيضا أنه تعارض فيه القول مع الفعل الفعل أقوى من القول فضلا عن ما يجعل الدليل آخر مترددا للاحتمال السابق فهو سيكون الأقوى سيكون القول أقوى من الفعل أما إذا أحب أن يرد على ما ذكره الشوكاني قال وفي هذه المسألة عارض وخالف الإمام الشوكاني أصله الذي اعتمده في كثير من الأصحاب وجيه ما ذكرته احتمالات. أنا الاحتمال هذا صحيح أنه ذكر الاحتمال لكنه نقل عن جمع من الصحابة كما في رواية أبي داود من رواية ربعي بن سيراج عن جمع من الصحابة أنهم قالوا فإن شهد أنهم قالوا قال رسول الله صوموا برؤيته إلى قوله فإن شهد شاهدان هذا جمع من الصحابة ابن عمر لا يخالفون في ذلك ابن عمر لا يخالفون في ذلك بل نقل أبو داود في قصة طويلة كما قلت آنفا عن أمير مكة أنه في آخر قصة يقول بخصوص الشاهدين قال بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقول ابن عمر هذا يوافق مذهب القائل بالشاهدين يوافق المذهب القائل بالشاهدين وبين بين انه من امره صلى الله عليه وسلم يدور فريدا كان يمكن فيه الاحتمال في الاصل هو احتمال معزز بكلام صحابي نفسه وهو ابن عمر فلو كان هذا الاحتمال بعيدا فقال أنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد، لذلك قلنا لما قال هو الصحابي كذا بذلك أمرنا وتهمنا أنه لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة فقط، سبقته شهادة أولى ثم أجيب ذلك بقول بذلك أمر. فقول بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا أيضا سنة، وسنة تعارض فعله تعارض القول، وهو مكر بذلك والراوي أعلم بما وراءه لأن من الله تعالى.
تاريخ
يتمكن السؤال هو هل الإمام الشوكاني خالق أصله في مسألة الفعل مع القول بحيث أنه يرى في غالب الأحكام التي توجد في النيل أنه يقدم يرى أنه ينتفي تعارض أصلا بين القول والفعل، ويصار مباشرة من القول لاحتمال القول أنه لاحتمال الفعل ما معروف بخصوصيته أو بكساء ومثلان إلى ذلك مما يقرأ على الأفعال دون الأقوال. الظاهر أن الإمام الشوكاني لم يخالف هذا الأصل، بحيث أنه في مسألة البعض المعتبر في الرؤيا الذي يراه أنه إنما يكون الواحد وأجراه مجرى الأخبار يعني مجرى الشهادات، حيث أنه في حديث ابن عمر يرى أنه أننا ولو عملنا بالحديثين أو بالحديث الذي يذكر البعض بأنه شاهدان عدلان فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال، فترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. أن هذا الحديث ليس لا يدل على أنه خلق أصله، ذلك لأن قوله لأنه قامه وأمر بصيامه لا يحمل على الخصوصية حتى يقال أنه يحتمل فعله هذه الخصوصية حتى نحمله على أن القول مقدم على الفعل كما هو معروف، ولكن لما أمر بصيامه دل ذلك على عدم الاختصاص بالصيام. إذا لم يخالف وغاية ما في الأمر أن الإمام الشوكاني في هذه المسألة رأى أن دلالة المنطوق من حيث العمل بالخبر الواحد لا تعارض دلالة المفهوم في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن جمع من الصحابة قال في الحديث قال فإذا شهد
مجتهدا مسلمان فصوموا وافطروا. فنظنه ان لا يكتفى بشاهد واحد، فراى ان حديث ابن عمر دلالته من حيث المنطوق ان هذا الحديث دلالته من حيث المفهوم على انه لا يكتفى بشاهد واحد، فتقدم دلالة المنطوق والأدلات نكون على نحو ما شرحناه في تلك الماضية. هذا فقط أحببت أن أشرحه قبل أن ندخل في فقه الحديث. للحديث و
أما حديثنا اليوم هو في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في تفاصيل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يكتبون حديث عبد الله بن عمر هو الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه. هذا الصحابي ولد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وهو صغير، وهاجر مع والديه وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وأحد استصغر ورد، ثم بعد ذلك شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الأحزاب وبقيه المشاهد، وهو صحابي معروف بشدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بأفعاله، ومن أهل بعث رضوان وأحد العباد له الذين تأخرت حياتهم واحتيج إلى علمهم، وأحد المكثرين من رواية الحديث، فهو يلي المرتبة بعد أبي هريرة رضي الله عنه، فله في كتب الحديث 360,000 حديثا، بينما هريرة له 5,674 حديثا، ثم يجيء بعده أنس ثم ابن عباس مع عائشة ثم جابر بن عبد الله ثم هو معه. هذا الصحابي قضي بثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ووصفه بالصلاة، توفي 73 من الهجرة. الحديث الذي معنا رواه الشيخان ولفظ مسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وأيضا أخرج من البخاري ومسلم بسند آخر، وسند عن الزهري عن سالم عن ابن عمر بلفظ: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذه السلسلة التي سميت السلسلة الذهبية عند البعض، وهي أعلى مراتب على الدرجات، التي توفر أعلى صفات الرواة على الدرجات وأكملها. كذلك روى البخاري من طريق مالك عن نافع بن عمر الحديث فاقدروا له، لكن جاء بعد ذلك مفسرا حديث أخرى تفسر المجمل الموجود في فاقدروا له. هذه الرواية الأخرى التي وردت منها رواية حذيفة عند ابن خزيمة، ورواية أيضا أبي هريرة، رواية ابن عباس عند أبي داود النسائي في آخرها: فإن غم عليكم فاقدروا العدد 30، في رواية فاقدروا العدة 30. يعني هذه الروايات جاءت مفسرة بمعنى تقدروا له، لأن العلماء بعد ذلك يختلفون في معنى تقدروا له، وبعضهم يرى تقدروا له بتضييق من عدة شعبان في صوم رمضان بتقديره تحت السحاب، وهو مذهب الحنابلة وما سنعرفه إن شاء الله في حديث لاحق. وبعضهم حمل تقدره له على تقديره لحساب المنازل فأجاب الحساب الفلكي وما عليه الجمهور الآن فكروه بما نحو ما أتت الأحاديث الأخرى مفسرة ومبينة لهذا الإجماع الموجود في قوله فاقدروا له أي فأتموا العدد الثلاثة. الفوائد قبلها الغريب الحديث غم عليكم فرض غم وأغمى وأغمية وغب وغمى بالتشديد كلها بمعنى خفية. وردت أيضا رواية غبة من الغباء وهو الغبرة في السماء من نفس المعنى بمعنى خفية. هذه قد غبيبة يعني خفي عليه الأمر يعني. وذكر الإمام من العربي مالكي أبو بكر ذكر أنه جاءت روايات أخرى بمعنى لنفس المعنى وهي فإن عمى عليكم العمى وهو بنفس المعنى السابق أي خافية لأن ذهاب البصر إنما يكون في المشاهدة وذهاب البصيرة إنما يكون في المعقولة. هذا بالنسبة بين غمة وروايات الأخرى كلها في معنى واحد. تقدروا له إن قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته كلها أيضا بمعنى واحد بمعنى التقدير ومعناه كما ذكرت آنفا عند جمهور العلماء معناه انظروا أول الشهر ثم احسبوا تمام الثلاثين بمعنى تقدروا العدد ثلاثة. هذا هو معنى عند جمهور العلماء خلافا لمن رأى كما قلت أن التقدير بمعنى تضييق من شهر من عدة شعبان لصوم رمضان هذا في حكمة إذا كان السنة غير نسخية وهو رأي الحنابلة خلافا لمن قال أن التقدير وحسابه حساب المنازل والخمر والرأي هذا هو القوي كما سنعرفه في الأحاديث الآخرة. ما هي القواعد والأحكام التي نأخذها من هذا الحديث؟ أول شيء قوله ذكر رمضان يجوز إطلاق رمضان من غير كراهة وبلا شرطية تقييده بالشهر خلافا لبعض المالكية الذين يذهبون إلى القول لأنه لا يجوز إطلاق رمضان أو لفظ رمضان بدون تقييد. وهؤلاء استندوا إلى ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة في مسنده عن أبي هريرة مرفوعا لا تقول جاء رمضان لأنه اسم لله تعالى ولكن قول جاء شهر رمضان. فريق أو بعض الشافعي يذهبون إلى التفصيل في المسألة ويرون أنه إذا جاء دليل أو قرينة مبينة أن المرأة في شهر يجوز إطلاقه من غير فراغ. أما إذا جاء مقترنا بشهر، أما إذا جاء غير مقترن بشهر وليس فيه قرينة دالة عليه فلا يجوز، إنما يكون مع الصراحة إذا ما تلفظ به. هذا التفصيل عندهم إذا قال مثلا ثم رمضان أو ثم رمضان أو رمضان أفضل الشهور، هذا عندهم أنه صحيح من غير قراءه تلفظ في ذكر رمضان. أما إذا قال أحب رمضان أو جاء رمضان أو حضر رمضان، عندهم هذا يكره ذلك. الصحيح من هذه الأفضل الثلاثة والمذهب الأول يجوز إطلاق لفظ رمضان من غير كراهة، ذلك لأن الكراهة حكم شرعي، الأحكام الشرعية يجب أن تكون ثابتة وصحيحة. وقد ورد في بعض الأحاديث إطلاق لفظ رمضان من غير تقييد، أنه كان في حديث الباب هذا أولا، وحديث يقول صلى الله عليه وسلم العمرة في رمضان تعديد حجة، أو يقول صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية يقابلها إذا كان رمضان فتعتمري فإن العمرة تجزي عن حجة، عمرة في رمضان تجزي عن حجة. إذا وردت إطلاق لفظ رمضان من غير تقييد فيها، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء توقيفية تحتاج إلى دليل صحيح لإثبات هذه الأسماء. والحديث الذي معنا أو الذي ذكره المالكية ورواية عن الإمام وهو ما أورده أو ما رواه الإمام أحمد المسنده وغيره ابن عدي وغيره، هذا حديث ضعيف بل هو موضوع تأكيدا كما ذكر الإمام الشوكاني في القواعد المجموعة، في أن الحديث هذا الموضوع وعقبه المعلم اليماني في قوله سنده مظلم وأنه موضوع بلا ريب. ولو سلمنا أنه صحيح فلا يلزم منه أن يكون تلفظ بذلك، أن يكون أن تلزمه القراءة كما ذكرت في وجود أحاديث صحيحة صريحة في الجواز. وبالتالي فالحكم إذا كان هذا فيقدم ما هو صحيح لا من هو دونه. هذا بالنسبة في قوله كرترى غمارا. ما قال بعد ذلك لا تصوموا حتى تروا الهلال. فهنا فيه أن النهي عن الصيام مغير بغاية، هو إلى حين وقوع الرؤية، بمعنى أنه لا يجوز إقبال رمضان بالصوم، وهو ما عليه جمهور العلماء الذين يرون النهي عن صيام يوم الشك، بمعنى انه لا يجوز استحباب رمضان بصيام اليوم الذي قبله، اي استحباب رمضان بالصيام في قوله لا تصوموا حتى تروا فيه. قلت ذهب إليها جمهور العلماء في النهي عن صيام يوم الشك، ووافق الحنابلة الجمهور فيما إذا كانت السماء مطية، وقالت الجمهور فيما إذا كانت السماء فيها غيم لا يرى فيها الهلال، فعندهم انه يضيق من شهر شعبان ويصام ذلك اليوم، وخلافا ايضا بالاحناف من التأتي انهم يجيزون قيام يوم الشك مطلقا سواء كان له سبب او ليس له سبب. وهذه المسألة سنأخذها ان شاء الله في حديث الاخر، حديث عمار بن ياسر، انها من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، سنأخذها بشيء من التفصيل وبإثبات الإسلام. أيضا مقتضى الحديث في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال يفيد النهي عن الصيام قبل الرؤيا، ومن لوازم النهي عدم انعقاد الصوم وعدم إجزائه، أي من لوازم النهي ألا يكون الصوم صحيحا وألا يثاب على ذلك الصوم. وبهذا قال الشافعي وخالف في ذلك الأحناف. هؤلاء يرون أنه إن صام ذلك اليوم ثم ظهر له أنه من رمضان أجزأه، وإن ظهر له أنه من غير رمضان تطوعا صح صومه أيضا، علما أن الأحناف كما ذكرت آنفا يجيزون صوم يوم الشك مطلقا سواء كان له سبب اعتاد على صيامه او لم يكن له سبب. ونص الحديث رد على من قال بجوازه فضلا عن حديث عمار بن ياسر كما سيأتي. دائما في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال يدل على ان الشرع علق الصوم والافطار بالرؤيا، بمعنى أن علة الصوم والإفطار هي رؤية، فإن تعذرت فإكمال أشهر ثلاثين. أو بعبارة أخرى الشارع جعل مناط الحكم في الإطار والصوت وعلقه بالرؤية إذا وجدت ويتحققت ووقعت، وإلا فهو معلق على إثمان شهر 30. وبهذا ذهب جماهير السلف القلب، بل نقل الإمام بادي إجماع السلف على هذا، ومنه يتبين أنه لا عبرة بالحساب الفلكي، لأن الشرع لم يعلقه على الحساب وإنما علقه على الرؤية، فإذا انتفت الرؤية علقه على إتمام الشهر 30. في كل منهما يقين بالرؤية أو يقين بالإتمام الشهر 30. وخالف بعض العلماء في ذلك فأجازوا إحالة حصول الغيم والسحاب الذي يحول بين الهلال والرؤية، أجازوا أن يلتجأ في ذلك إلى الحساب الفلكي. وبهذا قال مطرف بن عبد الله وأيضا بن صريح أبو العباس ومنه بن قتيبة وبه قال أيضا بن دقيق وآخر، هؤلاء ذهبوا إلى القول بجواز الاعتماد على الحساب الفلكي في التقارير وإثبات دخول الشهر رمضان أو دخول شهر شهور. هؤلاء عمدتهم كما ذكرنا آنفا مؤسسة على قوله صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك فقدروا له، ففسروا فقدروا له على أنه يكون تقديره بحساب المنازل أو الحساب الثلاثي، كما استظهروا على جواز الاعتماد على الحساب الثلاثي بالإجماع الحاصل بالمحبوس في المثمورة ما استدل بها من دقيق العيد، أن المحبوس في المثمورة الذي لا يرى وتحجبه عن رؤية الهلال على الإجماع قائم في حقه، لأنه يعمل في الحساب ويصوم شهره أو يفطر نحو ما يحسب تلك الأيام. وعززوا هذا القول بالقياس على أوقات الصلوات باعتمادها على الحساب على في معرفة دخول أوقات صلوات الظهر والعصر ومغرب وعشاء والصبح. قالوا إذا كان هذا جائزا في أوقات الصلوات فبما لا يجوز ذلك بالنسبة للصوم، وإن شئتم كأنهم قالوا كأنهم ألحقوا مطابع الحمر والمنازل إليه على منازل الشمس ومطالعها قياسا كونيا وضعيا أو وضعا كونيا من أنه ذلك عندهم على ما يقول ابن الدقيق أن الحساب دل على وجود الهلال في وضع ما في السماء، لكنه لا يرى بوجود مانع، فيقتضي المقام عندهم يقتضي ذلك وجوب الصوم بوجود سببه الشرعي، ووجود سببه الشرعي هو العلم بوجود الهلال. فلما كان العلم قائما بوجود الهلال بالحساب الفلكي ووجد سببه، فإذا وجد السبب وجد المسبب أو وجد الحب، وإذا انتهى السبب انتهى الحب. فلما كان بالحساب الفلكي يثبت لنا وجود السبب وهو العلم بظهور الهلال، كان حال هذه عندهم انه وجد السبب يوجد الحب فيثبت مع وصفه. هذا ما ذهب هؤلاء اليه. والظاهر الصحيح من هذه الاصفاد والمذهب الاول، لان القول بالخطاب الفلكي لا سلف له اصلا، وهو مصادم للنصوص التي تأمر بالرؤية وبالإكمال، بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته فإن غم عليكم تفطروا له. وحديث الآخر: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا. حديث وهذا الحديث الغاز لا تصوموا حتى تروا الهلال، كلها تجعل مناط الحكم في او عله وجوب الصيام او وجوب الافطار علقها بالرؤيه، فتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالرؤيه وباكمال الشرط. كلاهما يقين، لأن المشاهدة يقين، وأيضا إكمال الشهر يقين، فلا يصار إلى غيره، بينما هذا الكتاب ظني، فلا يصار من الظن فلا يصار إلى الظن مع وجود يقين. ثم أن ما ختم به الحديث أو ما ذيل به الحديث يدل أو يشعر على أنه لا اعتماد على الكتاب الفلكي، فلم يقل فإن غم عليكم وأوكل الأمر إلى الكتاب، فإن أوكل الأمر إلى كافة المكلفين في كتاب في إتمام شهر، بمعنى أنهم ينظرون في أوله ثم يحسبون الشهر إلى آخره، فتحصل بذلك اليقين، لأن الشهر هكذا وهكذا، يعني شهر 30 يوما أو الشهر 29 يوما. أما قياسهم على المحفوظ في المثمرة، وقياسهم أيضا على الصلوات على مواقيت الصلوات ثابتة بالكتاب، فالحاقهم أو قياسهم هذا بالنسبة للمحبوس المسمورة وقياس مع ظهور الفارق أولا، وثانيا هو قياس ذات الاعتبار للمصادمة بالنصوص الواضحة الثابتة الصريحة بإماطة وتعليق الشارع الحكم الصامم والإصرار على غير على الرؤية. فهو صاحب الاعتبار لمصادمته للنصوص من جهة، ولمصادمته إجماع السلف على اعتمادهم على الرؤية كما تقدم من نقله الإمام الزهبي من جهة، من جهة أخرى فهو قياس مع ظهور الفارق الفرق الظاهر بين المعذور الذي يكون في المخمورة الذي لا يعرف ربما حتى الأيام التي هو فيها التي قضاها، فله أن يسل أمره إلى الكتاب لوجود العذر، وهو مع ذلك إذا تبين خطأه أعاد بين ما غير المعذور وهو موكول أمره إلى الرؤية. فإذا هذا القياس قياس معذور الفارق من جهتين، من جهة، وقياس فاسد الاعتبار من جهة مصادمته للمصدر الإجماع. أما القياس على مواقيت الصلاة فيظهر بطلانه أيضا من ثلاث وجوه. الوجه الأول أنه قياس في مقابلة النص، فنفس الكلام الذي قلنا بالنسبة للمحبوس المسمورة يقال هنا لأنه في مقابلة النصوص والإجماع، وكل اجتهاد أو قياس كان في المقابلة ذلك كان في الاعتبار. الوجه الثاني أن الاعتماد على المواقيت بالنسبة للصلاة هذا الأصل المقيت عليه مختلف فيه، ومنهم من اعتمده ومنهم من نقاه. ولا شك أن القياس على أصل مختلف فيه لا يمكن الحال هذه أن يأتي بالنتيجة التي يمكن الخصم لا ينتمي على هذا الأصل. هذا من جهة ثانية. جهة ثالثة أن يقال أن المعروف في قياس العلة قياس الشرع عموما أنه لا بد أن يكون المقيس عليه معقول المعنى، يكون المقيس عليه أو علة تعرف أو تدرك. ومواقيت الصلاة ليس لها علة تدرك، فكيف يقاس الفرع الذي لم تدرك العلة فيه والأصل الذي لم تدرك العلة فيه؟ لأنه القياس يشترط أن تكون العلة جامعة بين الأصل والفرع، فكيف يقاس هذا على هذا وعلى هذا؟ هذا لا يصح، وبالتالي ينقرن هذا القياس ويبطل من الوجوه الثلاث، ويكفي الوجه الاول في المصادمة من النصوص ان يقال انه لا يمكن تأويل على مثل هذا القياس والنصوص ظاهرة فيه وثابتة. وسنتعرض ايضا في ربما في المسألة اللاحقة وهي اختلاف العلماء في الأصل اختلاف العلماء في وحدة المطالع من اختلافها، أي هل العبرة باختلاف المطالع أم العبرة بوحدة المطالع، سنتعرف أيضا كليا بين منازل القمر ومنازل الشمس، لأن منازل الشمس نسبي بينما منزل أو منازل القمر مطلق، فلا يخصص الأصل أن المطلق على النسبي في الاختلاف بينهما، سيأتي ذلك السلام مفصلا. يعني أقول ولو سلمنا القياس الذي ذكر هنا قياس التوقيت رؤية في ثبوت الصوت في ثبوت الإفطاء على مواقف الصلاة، مواقف الصلاة ثابتة، إذا سلمنا ثبوتها فهي ثابتة عن طريق منازل الشمس، بينما الأخرى منازل القمر، ومنزلة القمر منازل القمر مطلقة بينما منازل الشمس نسبية، نتعرض لها إن شاء الله في الحصة اللاحقة. الحاصل فيه أن الشرع ما دام علق حكم الصيام والإفطار علقه على الرؤية إذا أمكن، فإلا إذا تعذر في علقها على إكمال الشهر 30، أن هذا هو ما عليه سلف الأمة مجمعين على ذلك، ولكن طرا الخلاف بعد ذلك كما علمتم قبل الحديث من قال بالحصاد فلح. بذلك يذهب بعض أهل العلم إلى القول أن ما ذهب ما وقف عليه الشرع وعلق عليه رؤية وإكمالا هو أنه تعبدنا بذلك، من قال بخلاف ذلك فقد ابتدع في الدين، أي جعل تعبد في الكتاب الفلكي والتعبد في الرؤيا وبالغاية فيه النهي، وما بعد الغاية فيه وجوب صيام. والحديث جعل وجوب الصيام بمجرد رؤية الهلال ليلا أو نهارا، لكن الجمهور قالوا إذا رؤية الهلال نهارا فهو اليوم المستقبل، هذا اليوم الذي يأتي بعد ذلك، فيتفقون جميعا أنه إذا رؤية تلك الليلة أن يصام النهار الذي يلي ذلك. إذا الجمهور العلماء محكي وهو مذهب الأئمة الأربعة وحكي ذلك عن عمر بن الخطاب وابنه بن مسعود وكثير من الصحابة الذين قالوا انه اذا رؤيا الهلال في النهار مطلقا فهو لليوم القادم لليوم المستقبل الذي يأتي بعد ذلك اليوم. وخالف في ذلك بعض العلم وهؤلاء يفرقون ما قبل الزوال وما بعد الزوال، يجعلون انه اذا رؤي الهلال ما بعد الزوال فيكون في اليوم الذي يعني اليوم الآتي المستقبل، وإذا رؤي ما قبل الزوال فهو في اليوم الماضي، بمعنى أنهم قبل الزوال وما بعد الزوال يجعلون أنه إذا رؤي الهلال ما بعد الزوال فيكون في اليوم الذي يعني اليوم الآتي المستقبل، وإذا رؤي ما قبل الزوال فهو في اليوم الماضي، معنى أنهم أكلوا يوما. وإن كان في الخلاف بين هل يقضونه أو يكفي لتقارير علمية بمجرد العلم بكونه في رمضان بعد رؤيته مباشرة، تقارير علمية كافي ذلك في الإجزاء لأنه من أهل الأعذار. هذا خلاف سنتعرض له أيضا في حديث حفصة له. وهؤلاء سندهم في ذلك ان قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، والحديث الذي معنا كان هنا ايضا لا تصوموا حتى ترى الهلال، هذا فيه اجماع على انه لا يصام بالليل ولا ويجمعون مع الفريق الآخر على أنه بعد الزوال لا صيام يكون الليلة اللاحقة، وبالتالي هذا الإجماع عندهم خصص العموم الموجود في صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فيبقى ما قبل الزوال يشمله الحديث عندهم أنه يكون في الليلة الماضية ولا يكون في الليلة اللاحقة. وخالف في ذلك الشيعة الإجماع أصلا فأوجبوه فيما قبل الزوال وفيما بعد الزوال. الظاهر ان القول الاول اقوى سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال يكون في اليوم اللاحق ولا يجب في ذلك اليوم، اعمالا بالاحاديث التي ستأتي بعد حين، وهي منها حديث الحديث التي جاء فيها أعرابيان يخبران النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أهل رمضان رأى الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا غدا. هذه الحديث تشير إلى أنه كان في الصباح ولا في المساء، كان قبل الزوال أو بعد الزوال، فكان الحكم أنه إذا رؤية في النهار صباعا فيما قبل الزوال وبعده له حكم واحد أنه يكون في يوم الذي يجري. الحديث هنا في قوله لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، جعل كما قدمت علق الشرع أمر الصيام والإفطار بالرؤية، اللقاءات الرؤية، لكن ليس بالحديث المقصود منه أن تثبت رؤية الهلال في حق كل مكلف أو في حق جميع المسلمين، بل إذا رآه البعض ثبت في حق البقية، أي ثبت في سائر المسلمين. هذا البعض الذي يثبت به الهلال ويثبت به حكم الصوم والإفطار، هذا البعض هل هو الواحد العادل أم يشترط أن يكون اثنان وما يزيد؟ يعني هل البعض هو يتمثل في عدلين او في واحد او بخبر واحد فقط يثبت خلال رمضان او الى شوال؟ مذهب مالك والأوزاعي وهو مذهب أيضا إمام الشافعي في القديم ورواية عن إمام أحمد، قالوا أنه اشترط في الرؤية كما يشترط في إثبات الحقوق، وما تثبت في الحقوق وهما شاهدان ويشترطوا ايضا في ثبوت الشهر صوما وافطارا ان يكون البعض المعتبر هو عدلان. هؤلاء استدلوا ب قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، كما تدل بحديث شاهداك وفي حديث آخر لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن جمع من الصحابة، هؤلاء روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيتي افطروا لرؤيتي وانسكوا لها، فإن غم عليكم فاقدروا له 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. أيضا تدلوا بأنه ترى الناس الهلال، فقدم أعرابيان شهد عند رسول صلى الله عليه وسلم أنه أهل أي رأوا الهلال هلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوموا. وكذلك حديث آخر أن أن جمعا أو ركبا قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرانه برؤية الهلال، فعمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا غدا. أيضا هذه الأحاديث كلها تدل على أن المعتبر في ذلك هو شاهدان، ولا يكفي شاهد واحد في إثبات رؤية رمضان ولا في إثبات رؤية شهر. وخالف في ذلك كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد في أظهر قوليهما، أو الأشهر قولين عند الإمام الشافعي وتبع من الإمام أحمد، هؤلاء يذهبون إلى القول بأن الشاهد الواحد كافي في إثبات رؤية الصوم والإفطار. هؤلاء يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. والحديث واضح في اتفاء النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الواحد في إثبات الصوم، كذلك بالنسبة للإفطار. كذلك يستدلون بحديث الأعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلال أن يؤذن في الناس أن يصوموا غدا. هذا الذي ذهب إليه كل من الإمام الشافعي والإمام أحمد في أشهر قوليه ما هو مذهب ابن حزم الظاهري، وبه قال الطمعاني وأيده الشوكاني وناصره. ويرى الإمام ابن حزم في حال النظر إلى دليل المعارضين والمخالفين، قال: نحن نقول بالاثنين، لكن هذا لا ينافي الواحد، عنده الاثنين. الأدلة التي استدل بها القائلون بوجود عدلين، قال: هذه لا تنافي ما نقول بالعدلين، ان الواحد فما يزيد كله يثبت لي الرؤية، لكن هذه الحديث عندها لا تنفي الواحد بالنظر إلى قوام الإمام ابن حزم الظاهري، لا يأخذ بمفهوم المخالفة، لأن هذه الأحاديث الأخرى التي نصت على شهادة شاهدين أنه يلتمس من مفهومها أو من دليل الخطاب، يلتمس هذا كما تعلم جواز الواحد، لكنها إنما يثبت ذلك عن طريق مفهوم عن طريق دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة، وهو لا يأخذ به أصلا، أو من قواعده وأصوله أنه لا يأخذ بالمفهوم. وبالتالي قال أنه نحن نقول بالاثنين، لكن الواحد هذا ثابت، وبالتالي نأخذ به. أما الإمام الشوكاني فعارض أدلة الأولين، أنه أولا أن الأحاديث الواردة كلها تدل على الاثنين، وهي تدل بالمفهوم على أنه لا يجوز الواحد. أما أدلة الفريق الثاني الذين استدلوا بحديث عمر أنها وحديث الأعرابي هذا أنها تدل بمنطوقها على جواز واحد، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم قدمت جلالة المنطوق على جلالة المفهوم، وبالتالي قدم شهادة الواحد في هذه على تقدم شهادة الواحد في إثبات الصوم والإفطار على إيه؟ على المفهوم الذي يمنع شهادة الواحد في الأدلة السابقة. كذلك يرى الإمام الشوكاني بأن عموم الأخبار تكون إنما تكون بالخبر الواحد، الأخبار تثبت بالخبر الواحد، وهذه لا تخرج عنها، بمعنى أنها داخلة في الأخبار التي يكتفى بها بشهادة الواحد، وإنما يكون شهادة الاثنين وغير ذلك مؤيدة ومؤكدة، ولا تكون هذه مبنية على الشهادة التي يطلب فيها شاهدين. هذا الذي قرروه والذي يظهر والله أعلم أن مذهب الأولين هو أقوى من مذهب الآخرين، ذلك لأن ما تدل به الفريق الثاني وما عزز به الإمام الشوكاني من مثلات في مثل هذه القواعد، الذي يظهر أن الحديث بن عمر وإن كان في ظاهره قويا، غير أنه يعكر عليه من جهة أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شهادة تصدقه ثم كمل نصاب الشهادة لابن عمر رضي الله عنهما، بمعنى أنه لم يكن ذكر ابن عمر في هذا الحديث سوى أنه أخبر عن حكاية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صام وأمر بصيامه، وليس فيه أي ليس في هذه القصة وفي هذه في هذا الحديث ليس نصا في قبول الشهادة بمفردها، بمعنى أنه ليس فيه لوجود الاحتمال السابق، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع شهادة ثم لما سمع شهادة أخرى كملها به فكان في ذلك قبل الصوم بشهادتين، وهذا موافق وتجتمع فيه أدلة الفريق الثاني إذا ما طيرناها إلى ذلك. يدل على ذلك أو يعزز هذا الاحتمال أن الذي نقله عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كما ذكرنا في الحديث عن جمع من الصحابة يوافقون هذا، فيقول في الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا، دليل على أن مجموع أو جمع من الصحابة أخذوا بمثل هذا المفهوم، ثم زاد أبو داود في قصة طويلة أن ابن عمر يشاركهم الرأي في ذلك، لأنه قال في الحديث في قصة طويلة مع أمير مكة، وفيها في آخر شيء قال: وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أي بشهادة شاهدين، قال: وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا احتمال الوارد هذا، وحكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا صريحا على قبول خبر أو شهادة الواحد في الصلاة والإفطار لوجود اهتمام، ويعززه جمع من الصحابة ويعززه موافقة ابن عمر وهو راوي بهذه القصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أو بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما حديث الأعرابي الذي قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد عنده إلى آخره، هذا الحديث لا يقوى على النهوض، فضعفه أهل الحديث وأنه لا يصلح للاحتجاج، وعلى فرض أنه يصلح للاحتجاج وهو قابل للتأويل شأنه في ذلك كشأن الحديث السابق، وهو حديث ابن عمر السابق يقال فيه إذا ما أردنا صحته يقال فيه على نحو ما قيل في ابن عمر، بأنه أكمل شهادته بعد ما قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره، فكمل شهادته لأنه قد يحتمل أن يكون في شهادة سابقة له. أما ما ذكره ابن حزم بأننا نأخذ بالإثنين نقول به، وأنه ليس فيه دليل على نفي شهادة الواحد، فهذا مبني كما قلت آنفا على مفهوم أو دليل الخطاب اللي هو حجة أو ليس بحجة، وهذا ليس مقام ذكر حجيته مع الجمهور على حجيته، والأحناف والظاهرية يذهبون إلى عدم حجية الحجيته المفهومة. أما ما ذهب إليه الإمام الشوكاني فهو صحيح تقريبا، أن دلالة المنطوق أولى من دلالة المفهوم ولا شك، لكنه إذا لم يكن هناك احتمال المذكور في حديث ابن عباس وضعف الحديث الذي يستدل به في حديث الأعرابي، فإنه مع وجود هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال به، الاحتمال هذا يكون متحققا في الجمع بين القولين الأول والثاني، بمعنى أنه إذا قلنا أنه كمل نصابه بشهادته معنى ذلك أنه قبل شهادة العدلين، معنى ذلك في توافق بين أدلة مالك وغيره وبين أدلة لا تعارض بينها، وإذا انتفى التعارض فالجمع كان متحقق، فإذا تحقق الجمع فلا ترجيح، وبالتالي فلا ترجيح بين المنصور والمفهوم كما لا يحدث. هذه جملة ما ذكره الفريق الأول والثاني. أما الحمل على العموم على الأخبار فإنه يكون صائغا إذا ما قلنا أنه لم يرد في ذلك أي دليل، لما ورد دليل على أنه يشترط في البعض الذي يرى الهلال حتى يصوم البقية أنه يشترط فيه عدلان الشاهدان، في هذه الحالة يجب المصير إلى ما أثبته الدليل، وما أثبته الدليل هو عين ما هو ثابت بالنسبة للفحوص يستشهد شاهدين مغنيين. هذه الحاصل المسألة. الحديث أيضا من جهة أخرى يستدل به الفريق القائل بجواز اختلاف المطالب، بمعنى أنه إذا رؤي في بلد لا يلزم بلد آخر أن يصوم لأنه البلد الآخر لم يروه. الحديث قال لا تصوموا حتى تروه، تدل به تدل بالحديث هذا فريق من أهل العلم الذين يقولون بأن العبرة باختلاف المطالع، ويوجهون الحديث على أنه الحديث قال لا تصوموا حتى تروه، فإذا رؤي في بلد كان الواجب على أهل البلد الذين شهدوا وحضروا أن يصوموا، وليس ذلك ملزما لبلد آخر لأنهم لم يروا الهلال. هكذا استدل به كما سنعرفه مطولا في الحصة اللاحقة في اختلاف مطالع هذه ووحدة مطالع، واستدل به هؤلاء على أن الحديث لهم وأنه يفسد أنه أن أهل البلد الذين لم يروا الهلال فيلزمهم أن يصوموا، ويستدلون بحديث كريب عند مسلم في إفادة ذلك. أما الفريق الثاني الذين يقولون بوحدة المطالع أيضا يرون أن الحديث لهم إذ لا يختلف عن بقية الأحاديث الأخرى، أن الحديث له منطوق ومفهوم. أما منطوقه فهو النهي عن صيام حتى الرؤية، وما بعد الرؤية نقيض ما قبلها، أي ما بعده نقيض ما قبله، بمعنى فيه وجوب الصيام بعد الرؤية. ووجوب الصيام بعد الرؤية معناه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم تقدروا له، فيكون الحديث هو نفس الأحاديث التي تأمر بالصيام لرؤيته وإفطار لرؤيته. فقالوا هذا أيضا دليل لنا وليس دليل للفريق الثاني. هذه المسألة إذن أو هذا الحديث من هذه الحيثية تنازعوا كل من الفريقين، الفريق الذي يثبت اختلاف المطالع والفريق الذي ينفي اختلاف المطالع، بل يثبت وحدة المطالع، يستدل به كل من الفريقين على وجهه ويعززه بأدلة أخرى كما سترونه إن شاء الله في الحصة اللاحقة. حال تناول هذا الموضوع اختلاف المطالع من وحدة المطالع وأقوال أدلة كل الفريقين، ثم مناقشة هذه الأدلة ومحاولة الخروج بسبب الخلاف الذي يمكن أن نحدد من خلاله الرأي الراجح في هذا الموضوع. الحديث أيضا الذي معنا هنا دائما في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا الهلال، ما هي الحكمة من النهي عن استقبال رمضان بالصوم؟ هنا العلماء قالوا النهي عن استقبال الحكمة في ذلك هو النهي، هو في ذات النهي عن صيام ذلك اليوم وهو يوم الشك، فمن قامه فقد طعن أو حاول الطعن في الحكم. هذه الحكمة هو تقرير النهي في معرض النظر من يطعن في الحكم إذا ما صام ذلك اليوم، لأنه قال هذه حدود الله تعالى، ومن فعل غير ذلك فقد طعن في هذه الحدود. والإمام حجر يرى أن هذه الحكمة هي وهذا الرأي في ذكر هذه الحكمة هو الرأي المعتمد. وفيه آراء أخرى، بعضهم ترى أنه في النهي عن صيام ذلك اليوم في قوله لا تصوموا حتى تروه، رأى هؤلاء أنه إنما جعل الشرع الحكمة في التقوية والنشاط بحيث أنه يدخل رمضان في قوة ونشاط. وبعضهم رأى الحكمة من ذلك هو عدم ارتباط أو عدم اتساق بين الفرض والنفل، بحيث أنه جعل بين الفرض والنفل حدا قاصما بينهما، وهو أن يجعل ذلك يوم الشك فيه عدم الصيام لئلا يرتبط صوم التطوع مع صوم الفريضة. وكذلك جعل العيد فاصلا بين صوم الواجب وبين صوم التطوع. لكن هذه الحكمة الأولى والثانية يريد ما يعكر عليها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم ذلك اليوم فليصومه، أن ذلك لمن كانت له عادة رفعت عادته في صوم يوم الشك جاز له أن يصوم يوم الشك، أن ذلك اعتبار التقوي أو اعتبار إيجاد فرق أو إيجاد حاجز بين النفس والفرق لا يتم. ذلك كان ما ذكر أو ذكره الإمام ابن حجر من حكمة في صيام يوم، في النهي عن صيام يوم الشك، أظنه هو الأقوى والأولى. هذه إذن الفوائد والأحكام التي يمكن أن نلتمسها من حديث الباب. وفي الحصة اللاحقة إن شاء الله نحاول أن نتعرض إلى أقوال العلماء وأدلتهم في كل من اختلاف المطالع، من وحدة المطالع، هل أن رؤية بلد تعم جميع البلدان كما هو رأي جمهور العلماء، أم أن رؤية بلد لا تعم جميع البلدان وتعم بعض البلدان وليس كل البلدان، وهل في تباعد بين الأطراف أو البلدان بعض البعض من ضابط في التباعد هذا بين المشرق والمغرب، أم أنه لا ينفع هذا التباعد في وجوب الصوم إذا ما لحقه وإذا ما وصله الخبر في وجوب الصوم؟ ويقول أن المعروف عن الإمام الشوكاني في كثير من مسائله كما ذكرنا عدة مرات أنه يرى أنه لا تعارض بين الفعل والقول، وأن قوله فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا هذا قول، وأن قول ابن عمر لما جاءه فأخبره أنه رأى الهلال فصام وأمر بصيامه، فأمر بصيامه يعني من فعله أنه اكتفى بشهادة الواحد، من فعله أنه اكتفى بشهادة الواحد، في حين أن قوله لم يكتفي بشهادة الواحد. ممكن أن يكون هذا معضبا من جهة لا نظر إلى الشوكاني، ممكن يقول أيضا أنه تعارض فيه القول مع الفعل، الفعل أقوى من القول، فضلا عن ما يجعل الدليل الآخر مترددا للاحتمال السابق، فهو فيكون القول أقوى من الفعل. أما إذا أحب أن يرد على ما ذكره الشوكاني قال وفي هذه المسألة عارض وخالف الإمام الشوكاني أصله الذي اعتمده في كثير من الأحكام، وجيه ما ذكرته. الاحتمالات احنا قلنا الاحتمال هذا صحيح انه ذكر الاحتمال، لكنه نقل عن جمع من الصحابة كما في رواية أبي داود رواية ربعي بن حراج عن جمع من الصحابة أنهم قالوا فإن شهد أنهم قالوا قال رسول الله صوموا برؤيته إلى قوله فإن شهد شاهدان، هذا جمع من الصحابة. ابن عمر لا يخالفون في ذلك، ابن عمر لا يخالفون في ذلك، بل نقل أبو داود في قصة طويلة كما قلت أنفا عن أمير مكة أنه في آخر قصة يقول بخصوص الشاهدين قال لذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عمر هذا يوافق المذهب القائل بالشاهدين وبين بين أنه من أمره صلى الله عليه وسلم وجود فريدة كان يمكن أن نعطيش الاحتماء في الأصل هو أن الاحتماء المعزز بكلام الصحابي نفسه وهو ابن عمر. فلو كان هذا احتمال بعيدا لقال أنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم على واحد. لذلك قلنا لما قال هو الصحابي كذا بذلك أمرنا فهمنا أنه لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة فقط سبقته شهادة أولى ثم إجيب ذلك بقول بذلك أمر. فقول بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبح هذا أيضا سنة وسنة تعارض فعله تعارض القول وهو مكر بذلك والراوي أعلم بما وراء العلم عند الله تعالى.
سابقا
يتمثل السؤال هو هل الإمام الشوكاني خالق أصله في مسألة الفعل مع القول بحيث أنه يرى في غالب الأحكام التي توجد في النيل أنه يقدم يرى أنه ينتفي تعارض أصلا بين القول والفعل ويصار مباشرة من القول لاحتمال القول كما هو احتمال الفعل ما معروف بخصوصيته أو الإكساء والنسيان إلى ذلك مما يقرأ على الأفعال دون الأقوال. الظاهر أن الإمام الشوكاني لم يخالف هذا الأصل بحيث أنه في مسألة البعض المعتبر في الرؤيا الذي يراه أنه إنما يكون الواحد وأجراه مجرى الأخبار يعني مجرى الشهادات حيث أنه في حديث ابن عمر يرى أنه أننا ولو عملنا بالحديثين أو بالحديث الذي يذكر البعض بأنه شاهدان عدلان فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. أن هذا الحديث ليس لا يدل على أنه خلق أصله ذلك لأن قوله لأنه قامه وأمر بصيامه لا يحمل على الخصوصية حتى يقال أنه
يحتمل فعله هذه الخصوصية حتى نحمله على أن القول مقدم على الفعل كما هو معروف. ولكن لما أمر بقيامه حل ذلك على عدم الاختصاص بالقيام. إذا الذي يخالف وغاية ما في الأمر أن الإمام الشوكاني في هذه المسألة رأى أن دلالة المنطوق من حيث العمل بالخبر الواحد لا تعارض دلالة المفهوم في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب من جمع من الصحابة قال في الحديث قال فإذا شهد شاهدان مسلمان فصوموا فأفطروا فمفهومه أن لا يكتفى بشاهد واحد. فرأى أن حديث ابن عمر دلالته من حيث المنطوق أن هذا الحديث دلالته من حيث المفهوم على أنه لا يكتفى بشاهد واحد فتقدم دلالة المنطوق على ثلاث مفهوم على أنهما طرحناه في تلك الماضية. هذا فقط أحببت أن أشرحه قبل أن ندخل في فقه الحديث. للحديث